أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المتحصل من استعراض روايات التخيير أن أكثر هذه الروايات لم تكن تدل على التخيير بالمعنى المزعوم في المقام، بمعنى التخيير المطلق بين المتعارضين، وإن كان أحدهما موافقا للاحتياط والآخر مخالفا له، أو وإن كان أحدهما ذا مزية والآخر يفقدها. فإن غير واحدة من الروايات المتقدمة لم تكن تدل على هذا المعنى المطلق من هاتين الجهتين، وغير واحدة من الروايات لم نستطع إثبات دلالتها على التخيير في غير المستحبات والسنن، وأكثرها لم نتمكن من إثبات أنه يريد التخيير بمعنى اتخاذ إحدى الروايتين حجة، أو إفتاء مجتهد بالتخيير بين مفادي الروايتين، على أن جملة من هذه الروايات لم تكن مستجمعة لشرائط الحجية على مستوى الإسناد، وموثقة السماعة التي تمت سندا لم تكن تامة دلالة بوجه، بل استقربنا فيما تقدم ما ذهب إليه المحقق إصفهاني على احتمال في كلامه أو ما ذكرناه من كونها دالة على التوسعة بمعنى اتخاذ الموقف العملي المناسب لولا ورود الروايتين المتنافيتين. هذا الاستعراض يعني أن التخيير المزعوم في المقام لم يمكننا إثباته بدليل، وإن كانت رواية ابن الجهم دالة عليه بوضوح، لكنها لضعفها سندان لا يمكن الأخذ بها. وما ذكره السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه بعد أن وافق على أن بقية الروايات غير دالة على المطلوب، أو لا يحرز كونها رواية مستقلة، أو غير مستوفية للشروط السندية، أقول ما أفاده من أن رواية صفوان، من أن رواية ابن الجهم عن الرضا عليه السلام مجبورة بعمل المشهور، ليس على ما ينبغي، إذ تتوقف دعوى جبر رواية بعمل المشهور على إثبات أن تكون هي المستند لهم في قولهم بالتخيير، ولم يجد أو نجد أحداً صرح بالاستناد إلى هذه الرواية بالخصوص. ومجرد أنه لم يتم عنده أو عندنا شيء من الروايات الأخرى، لا يعني أن المشهور قد استندوا إلى رواية ابن الجهم، فقد تكون بعض الروايات غير التامة الدلالة عندنا، هي التي استندوا إليها لتماميتها عندهم. ولا دافع لهذا الاحتمال، ومعه كيف يتسنى لنا دعوة جبران رواية بعينها بحجة أنها الوحيدة التي تمت دلالة عندنا. على أن أصل الجزم بذهاب المشهور إلى التخيير بهذا المعنى وإن لم يكن بعيدا في نفسه، واشتهرت دعواه من جملة من المتأخرين كالشيخ حسن والشيخ الأنصاري، ولكن إحرازه بشكل تام غير واضح لدينا. لفقد التصريح مبنى في أكثر كلماتهم، وفقد العمل في الغالب لندرة الانتهاء إلى التخيير على تقدير القول به، ما جعل فقيها كالسيد الخوئي رحمه الله يزعم نفي كون عملهم في الفقه على ذلك. زاعما أنه لم يجد موردا ذهب فيه المشهور إلى التخيير الناتج عن تعارض بين روايتين، أقول وإن كان هنالك مجال للتوقف فيما أفاده، من جهة ما ذكرنا من ندرة الابتلاء بذلك، لأن التخيير عند المشهور إنما ينتهى إليه بعد فقد المرجحات، وفقدها حالة نادرة جدا. خصوصا إذا ضممنا إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة اشتهار الرواية أو الفتوى بها، عند الأصحاب في الصدر الأول فيندر وجود رواية غير حاوية لمزية من هذه المزايا الثلاث في مقابل ما يعارضها، على أن الاستقراء التام له في هذا المجال بعيد. و
ولا مسار للإنكار في المقام بعد تصريح مثل الشيخ الكليني. وغيره أو غيره بالتخيير، إذ تصريحهم ليس بالتنظير فحسب، بل إن الشيخ الكليني كلامه صريح في أنه كان بصدد ذكر المبنى الذي يبني عليه. وكذلك الشيخ الطوسي في الاستبصار، والمحقق الحلي في المعارج، وأما ما أفاده الشيخ الأنصاري من دعوى استفاضة الروايات بل تواترها، في الدلالة على التخيير، ما جعل بعض المحققين بعده يأخذون تخيير مبنى مسلما، وإن لم يتم لديهم شيء من الروايات سندا ودلالة معا عليه. خوفا من الوقوع في خلاف ما ادعي تواتره أو عدم الخلاف فيه بحسب تعبير صاحب المعالم. كما حصل للمحقق الحائري في الدرة وربما غيره في غيرها. أقول إنما أفاده الشيخ الأنصاري هو أعلم به، إذ أكثر ما زعم في المقام وما ذكرناه من الروايات الثمانية التي ثبت عندنا أن بعضها ليس رواية مستقلة، كعبارة فقه الرضل وكمرسلة، أو توقفنا في ذلك كما هو الحال في مرسلة الكافي التي أغلب الظن أنها إشارة إلى رواية ابن الجهم. ومع هذا، خصوصا مع عدم دلالة جملة منها، لا أدري كيف يدعى التواتر في المقام ويترقى إليه. حتى الاستفاضة، شو استفاضة على الشكل وأكثرها مش دالة. أي ما فيش كشنا. هو الذي يعني نفسه، هذا مما يؤسف له كمان، هذا مش حكش فيما بنضيف الكلمة. ومما يؤسف له في المقام أن الشيخ رضوان الله عليه مع دعواه هذه لم يعني نفسه للحديث مستقلا عن روايات التخيير، بل ساق ما ساق منها ضمن روايات العلاج، مكتفيا بذلك، وكأن إجماعا تعبديا في المقام قد حجبه عن البحث الذي عودنا عليه رضوان الله عليه. ولا أجد بعد هذا وذاك داعيا للتعرض لبعض الإفادات كإفادات صاحب المنطقة وغيره، إذ يتضح الأمر فيها مما تقدم. ومع هذا كله، فالذي نميل إليه على مستوى الرأي النهائي في المقام هو أنه إذا تعارضت الروايتان وكانت إحداهما موافقة للإحتياط، وكانت القاعدة لولاهما، تقول العبارة يا إخوان، تقتضي الترخيص، القاعدة المقصود إما الأصول الأولية يعني أصول عملية، وإما العمومات الفوقانية. فنظرا لعبائر بعض عمد المتقدمين كالكليني والطوسي وشهرة دعوى عدم الخلاف في ذلك بين المتأخرين يمنعاننا من إهمالهما بالكامل، والعود إلى العموم الفوقاني الترخيصي أو الأصل الأولي كذلك. طبعا منع نفسي هذا مش تعبدي، ولا مساغ ولا مساغ لنا للجزم بالترخيص فنتخيره على حساب الدال على الإلزام، كما لم يثبت مساغ للجزم بحجية ما وافق الاحتياط، إذ لا وجه له سوى ما ذكر في مرفوعة زرارة غير التامة سندا، وربما في غيرها مما سيأتي. فمع هذا إذا ما ابتلينا، لا يحضرنا في الفقه مورد، بمتعارضين كذلك، أحدهما موافق للاحتياط يعني إلزامي، والآخر مخالف للاحتياط، وكان إهمالهما والرجوع إلى القاعدة الأولية ترخيص، فإننا نحتاط احتياطا وجوبيا، توقف يعني في الإقدام على العمل فقط بهذا المقدار لا أكثر. هذا مش مبنى يا أخوان، هذا توقف. فلا نكون قد أهملنا كلا
متعارضين بالكامل.
وقد قيدت
ذلك بما لو كان العموم الفوقاني ترخيصيا أو الأصل الأولي كما هو الغالب في الأصل الأولي. قلت الغالب لأنه بعض الأوقات بيكون استصحاب الإلزام السابق في الشبهات الحكمية طبعا الكلام. لأنه لو لم يكن ترخيصيان بل كان إلزاميان فإما أن الموافق للإحتياط يوافقه أو ينافيه، فإن وافقه فالعمل على العموم لأنه ثبت حجة من غير مسبق لها، وإن خالفه يعني كان هذا إلزامي وهذا يدل على الإلزام لكن من جهة أخرى أيضا تنافيه فلا مساغ لرفع اليد عن العموم بعد أن لم تتم الأدلة. فأي احتياط يقتضي بوفاق ورفع اليد عن العام الإلزامي الأول الذي هو حجة في نفسه ما لم يثبت مقيد له أو مخصص. أما إذا كان المتعارضان معا دالين على الإلزام أو الترخيص ومع ذلك تنافيا وتعارضا فلا مجال حينئذ للاحتياط المذكور. هذا كبرى، بس هذه الكبرى يا أخوان قد لا نجد لها صغرى أساسا، خصوصا بناء على ما هو المشهور من أن التخيير على القول به لا ينتهى إليه إلا بعد فقد المزايا والمرجحات. هذا ولو تنزلنا وآمنا بالتخيير المذكور في كلام كثير من المحققين، فإن العمل بما دلت عليه هذه الروايات يتوقف على عدم وجود المعارض لها. وقد ادعي وجود المعارض بالتباين وهي أخبار التوقف والإرجاء، وادعي وجود المعارض لها بالعموم والخصوص المطلق وهي أخبار الترجيح. من هنا لا بد من البحث عن تمامية معارض لها بالتباين. فننتقل قبل الحديث فيما يسمى التنبيهات لبحث التخيير عند القائلين به إلى البحث عن وجود المعارض لنرى. طبعا هذا كله إذا تمت رواية التخيير، إحنا ما تمت عندنا أصلا بس في غنى عنه، هذا بحث تنزلي عندنا كما كان بحث تنزلي عند السيد الخوئي أو بعض المحققين الذين لم ينتهوا إلى فكرة التخيير كالشهيد الصدق مثلا. فإن تمت روايات التوقف وتعارضا وتساقطا أو تقدمت روايات التوقف فأيضا لا ننتهي إلى التخيير. أما إن قدمت روايات التخيير على تقدير القول بها فيبقى التخيير، فننتهي إلى روايات الترجيح اللي هي مقيدة لروايات التخيير بفقد المزية، لأن المزعوم أن روايات التخيير في حد نفسها دالة على التخيير مطلقة كما تقدم في بداية البحث وفي بداية الدرس اليوم، يعني حتى مع وجود مرجح لأحدهما على الآخر. هذا تمام الكلام في روايات التخيير بما ينبغي إن شاء الله، ويأتي الكلام في روايات التوقف والإرجاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.